وهذه محاضرته رضي الله عنه وارضاه، ونفعنا به ظاهرا وباطنا، ولا حرمنا من جوده دائما ابدا، انه سميع قريب مجيب. محمود الطيب التيجان المصري عفى الله عنه.
من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم سبح جلال وعلي الحق على لساني وأعوذ بك من الأمر أفضل وأعوذ بك من الأمر من التحديد. إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كان أكثر
الثاني شقاوة، وإنما السعادة والشقاوة لا تأتي جميع أمن الله تبارك وتعالى. الله تبارك وتعالى إذا أراد لهذا الإنسان خيرا جعل قلبه محلا من خير، وجعل جوارحه مستخدمة ومستعملة في أعمال الخير. وإذا أراد للإنسان خلاف ذلك صار هذا الإنسان مخذولا، قلبه لا يكون أبدا صافيا ولا نقيا، وبذلك يقع في دائرة درك الخذلان الذي أشار إليه الرسول الكريم صلوات الله وسلامه عليه. لكن كيف نصف القلب، وكيف ينجلي، وكيف يكون هذا القلب محل استقبال لجميع الخيرات؟ يحصل هذا إذا عرف الإنسان على باب الله بالذكر، لأن الذكر هو الوسيلة الوحيدة التي تطهر القلب وتزكيه. الله تبارك وتعالى جعل هذا القلب هو الباب والمنفذ بينه وبين عبده. من هنا يعقف العارفون عن الذكر والتسبيح والتقديس وتعظيم الحق جل جلاله وإجلاله بتلاوة القرآن وتفهمها وتدبرها وبإعمال أنفسهم في الذكر، كل ذلك من أجل غاية واحدة، وهي أن يصفو حقنا آمنا مطمئنا. نحن جميعا ندرك أن القلب الذي صار به بالتكليف وفي المنهج الإلهي، هذا القلب والنقاء والطمأنينة أن لا يدخل شر، أن لا يدخل فيه الشر. وهذه إلى مقاله في الدرجات الدنيا أن في مراتب الدنيا صار حفظا، وذلك هو حفظ الأولياء. وأما إذا نسب إلى معتنى على الدرجات ثم يعرف هذه عصمة الأنبياء، فالأنبياء قلوبهم تقوها بعناية الله في توفيق الله حتى الآية في الخير. مثل الإنسان إذا اعتنى ببيته وحافظ على قيمه وعلى عفته وعلى شرفه، وجعل بيته بيتا نظيفا لا يدخله مشبوه ولا تدخله الشبهات، هذا البيت لا بد عندما ترى الانسان يدخله من بعيد تقول ان هذا الانسان من النوع الطيب ومن النوع الكويس. اما الانسان الذي فتح مثلا بابه لشراء البضاعه المسجونه والاعمال السيئه، حتى لو رايت وليا يدخل البيت تقول هذا رجل شرير. إذا كان القلب أهل الحق تبارك وتعالى وأهل الحقوق على هذا، كان القلب لا بد أن يكتسب الصفاء والنقاء. فإذا اكتسب الصفاء والنقاء فيما تقوى التوحيد. أما هذا القلب إذا عملته وصار كرم يتمنع في الشهوات وفي نزوات الناس وفي الأهواء، فهذا القلب لا يدخله إلا خاطر السوء. فالخاطر الذي يدخل فيه يكون أسوأ من الخاطر الذي استدعاه. فلذلك يقول الحق تبارك وتعالى: ونهب وما سواها فأنى وجوهها هذا في حالة الإيمان والخذلان، وتقواها في حالة الاحتناء التي أتوفيق. توفيق للقلب من الله، والعبد عليه وعليه أن يعرف السبب. كما قلنا أننا أولا تكون راعيا على هذا، تجد على الفتن كما الرسول صلى الله عليه وسلم فتن مراتب فتن تتعلق بغير الذنوب وفتن هي وفتن هي فتن تتعلق بما يخرج الانسان من دينه من الشر والطيب والتردد الى غير ذلك وأصل الناس تعيش مليء في هذه الفتن ولكننا نتحدث عن الفتن التي تعرض عنها وقت مسلم وقت مسلم يعرف على الانسان خاطر من اداء الفرائض ويعرف على الانسان فتنه خاطر هو خاطر فتنه من استكمال الفرائض ولا تؤدي اداء جيدا ولا تقيمها ولا تتنعي عندما تدخل في العبادة لا بد أن تدرك بأنك تعبد الله وعبادة الله تتمثل في أنك حر من كل شهوة ومن كل لذة ومن كل شهوات ومن كل فتنة لا تعطي عبوديتك إلا لله وحده لا شريك له هذه الحرية هي معنى في هذه الحالة لا تعبد إلا الله ولا تعرف إلا الله ولا تعترف بألوهية أو ربوبية إلا لله وحده لا شريك له هذه هي الحالة الأولى إذا أنت عبدت الله ثم إنك في عبادة الثانية لا تقصد كمن يعبد ويقصد وراء هذه العبادة أن تيسر له أحوال الدنيا الله لم يرزقك من خلال تصميم منك هذا لكن ارزق لذاته ثم اطلب حاجاتك منه لانه غني وانت الفقير يا ايها الناس انتم الفقراء الى الله والله هو الغني الحميد فاذا كان الامر كذلك نصلي ونصوم ونذكر ونحج ونتصدق ونامر بالمعروف وننهى عن المنكر كل ذلك نفعله لله لا لطلب شيء وراء هذا نفعله ونعمله لننال رضا لا لنقضي حاجة لأن قضاء الحاجات له باب آخر هو يقول وأمر أهلك للصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك إذا الله تبارك وتعالى أمرك وضمن لك أمرك بالعبادة وضمن لك الرزق فاشتغل بما أمرك به واترك في ضمانه ما ضمنه لك ولكن حين تشك بأنه لا يستطيع أن يأتي بحياتك إلا إذا سألت فأنت انظر حالة إنسان في ذلك ملك غني دعا ناس وهيأ لكل إنسان صلته أي أديته وكتب عليها اسمه وبدأ التقسيم من الأقرب إلى الأقرب حتى يصل إلى من هو أقرب واحد قريب من الملك هو والناس قد نهى وقام يطالبه هل هذا مستقيم؟ أولا إنه اتهم الملك بأنه قصد يمكن ما يظن عن الحاجات فهو يتهم الملك بالفقر ويتهم بالغفلة ويتهم بالتقصير وأشياء كثيرة ثم يتهم الأمناء الذين إليهم من بالتوريث بأنهم قد يظلمونه كل هذه الأشياء يعني عندما تنصرها إلى الله تجد نفسك أنك بنيت على نفسك تبلغها فالله تبارك وتعالى ضمن لك وتكفل ما أمرك بالعبادة هذه العبادة هي في ثاني وثلاثة أن تصل الله بها أن تصل من الله بالعبادة ثم بعد ذلك لابد أن تشهد الله في العبادة وشهودك لله في العبادة أن تشهد أنصاره وأن تشهد عنايته وأن تشهد توفيقه إذ لولا لطفه وإذ لولا لطفه ولولا عنايته ولولا اعتناؤه بك لما استطعت أن تفعل خيرا ولابد تغيك ممن خذني أنكروا بالألوهية والنبوة والرسالة وأنكروا بوحي السماء وكفروا بالله وأصبحوا هم والحيوانات في مرتبة واحدة مع الدنيا مليئة منهم أليس كذلك؟ فلذلك يجب علينا أن ندرك أن الفتن التي تعرض على القلوب كثيرة ثم هناك فتن كثيرة غير هذه الفتنة التي تمنع من العبادة والفتنة تمنع من استكمال العبادة والفتنة التي تمنع من تحقيق وتدريج العبادة. هناك فتن أخرى تدعوك إلى فعل الإسلام كيف المراتين؟ ذنب صغير؟ أقول لك ما ظل شيء لما تعمل هذا كل الناس يعمل يبقى قبل أن تكون يكون ثم ينتقل الذنب يدعو إلى الذنب والمعاصي كلها قالوا بريد الكفر أي إذا وصل كذنب أو وصلت معصية فاعلم أن الكفر عقد بينك وبينه صداقة بل أن يكاتب هذه رسالة الأولى منه فهذه المعصية الأولى رسالة من الكفر ثم تنمو وتتلامى هذه المعاصي حتى تصل بالإنسان إلى النكتة السوداء التي أشار إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكبر القرآن خلى براءنا على قلوبهم ما كان من السجود أي غطى قلوبهم ظلام الأعمال التي يكسبونها ويكتسبونها لم يكن يكتسبونها لأن أصبحت خلقة أصبحت طبيعة راسخة فيهم المعاصي أصبحت طبيعة راسخة لها ما كسبت وعليها ما كسبت كلا مران على قريب ما كان يكتسبون وقال أجل قلنا أن هذا الشخص يتكلم المعاصي لأنهم لا يحبها ولكنهم لا يكسبونها أي ينوون الحصول عليها ويهتمون بها ويستعدون لها قبل حصولها وقبل حتى تحصل أقول لكم هذا الكلام يا شيخ الإسلام يجب علينا أن ندرك هذه الصفة في الحلال موجودة في الحرام موجودة في الطاعة موجودة في المعصية موجودة في المعصية طبعا المعصية كلها هي في الحقيقة فتنة أما في الطاعة فيكون داخل الإنسان أشياء كثيرة كما قلنا عدم استكمالها عدم توفير شروطها عدم تحقيقها وتجديدها بالإضافة إلى الرياء والسرعة فيها كل هذه فتن تعرض على هذا القلب ولا نطهر هذا القلب من هذا الا التقوى والتقوى الوسيله الى هذه الفتن تبارك وتعالى ان القران بكم الله لا يقتصر على ذكر اللسان فقط وانما ذكر اللسان اذا كبر واستمر لابد ان يحدث في القلب نوعا من الذكر الدائم وهو الذكر الكلي اي يجعلك تشعر بانك في حضرة الله دائما واذا كنت في حضرة الله دائما فلن تستطيع ابدا ان تلتفت الى غيرك واذا وصلت الى هذا المستوى كنت كالمسافر الذي وصل الى داره وحل ركابه ووصل الاهل هل يلتفت الى سبب اخر انك وصلت الى الله ونزلت به هناك يطمئن القلب الذين امنوا وتطمئن قلوبهم من ذكر الله ثم اشار الحق تبارك وتعالى الى انه لا يوجد شيء اخر يقلقل القلوب فقال الا بذكر الله تطمئن الا تنبهوا وانتبهوا فقم هذا الكلام تنبهوا وانتبهوا لسماع ما يلقى إليكم وهو أن القلوب تطمئن بالذكر لا لذلك لا كيف تطمئنوا عن الله نحن نعبد ولا نطلب ولا نطلب كل ذلك ينقسم فينا إلى قسمين أشياء تلائمنا ونطلبها وأشياء تنافرنا ونهرب منها او نطلب النجاة منها او نطلب الحراسة منها مفتاح هذه وتلك بيد من؟ اذا انت وصلت الى الله ونزلت به لا اقول ضعيفا ونزلت به عبدا كريما وقتها كل حوائجك عندهم هو الذي يعطيك ما تطلب وهو الذي ينجيك مما تخاف وإذا علمت أن كل ما تخافه لا يمكن أبدا أن يصيبك أو يجهلك إلا بإذن الله وإرادته وأن ما تطلبه لا يستطيع أحد في هذه الدنيا أن يعطيك إياه أبدا إلا بإذن الله وإرادته إذن إذن النجاة وإذن الحصول على المكاسب كل ذلك بيد الله تبارك وتعالى فإذا علمنا أن ما نطلبه وما نرغب كل يد الله إذا لابد أن يتجه قلبنا إلى الله. فإذا اتجه القلب إلى الله يطلع النبي. وأنت تعلم أنه تبارك وتعالى أنفق بك وأحب إليك وأنت أحب إليه من كل شيء. أنت الإنسان محل نظرك. أنت الإنسان خليفة الله في أرضك. أنت الإنسان محل آية الله. أنت الإنسان الذي كلفت بحمل الأمانة من دون مخلوقات كلها. فإذا أحسنت الصحبة مع الله سبحانه وتعالى مستثنى أن يقدس وأن يحييك مقام الطمأنينة ومقام السكون إلى الله. فإذا وصلت إلى مقام الطمأنينة والسكون إلى الله لا يمكنك أبدا أن تلتفت إلى غيرنا. لذلك قال العارفون رضوان الله عليهم من وصل إلى الله لن يرجع أبدا. لأن من عرف الله وعرف أن الله محيط به فإلى أين يهرب؟ لذلك جاءت مقتطفات في السنة وفي الكتاب لا ملجا من الله الا اليه. هذا معناه انك اذا اعتقدت انك ربما تجد المرء تجد المنجا او تجد مثلا ما تطلب الا غير الله في يومك. لكنك حيثما توجهت لا بد فتمر بينما تستطيع ان لن تستطيع
أبدا أن تكون
وأنه أولى بك من حتى تنكاه وقد سكر الله عليك وقد سكر الله عليك وقد سكر الله عليك وقد سكر الله عليك وقد سكر الله
عليك
فأنت قبل مجيئك إلى الدنيا كنت خير عبد لله تعبده لذلك، وبعد الموت أيضا لا بد أن تكون عبدا لله لأنك لا مرجع لك منه بعد الموت إلا إليه. وجاءت الشكوك والأوهام وغدت قلبك وغطتك الدنيا. هنا في الدنيا اشتبه عليك الأمر فظننت أن زيدا يعطي وعمرا يمنع. ظننت أن زيدا يعطي قادرا على الإعطاء وأن عمرا يقدر أيضا على المنع. فلذلك خشيت زيدا وطبعت في عمل أو العكس فأصبحت تعطي الطاعة وتعطي كل شيء غيره ظانا أن غير الله يستطيع أن يخدمك وأن يعملك. إذن الفتن التي أشار إليها الرسول صلى الله عليه وسلم ليست هي جدة فقط. بعض الناس يقولون هي جدة يمكن أن تكون هي لا. إذا أمرت الفتن على القلوب فهذه فتن كثيرة. فتن يشتت الرزق. لا تشك بأن الله يرزق. هذه فتنة. وإذا وضعت ثقتك في غير الله هذه فتنة. وإذا ظننت أن غير الله وطاعته تنجيك من الآثار هذه فتنة. وإذا ظننت أن الله لا يستطيع أن يغطي حوائجك ويغطيها هذه أيضا فتنة. كل ذلك فتنة. وإذا رأيت أن راحة قليلة في الدنيا خير لك من راحة طويلة يوم القيامة ونجأت إلى الراحات والدعاءات وأعطبت على المألوفات وضيعت الطاعات والعبادات هذه أيضا فتنة. كذلك إذا أخذت في سبيل الصالحين تبت إلى الله وقومت سلوكك واتبعت المنهج المستقيم إلا أنك انكفت في الكرامات وخوارج العادات وأصبحت تعبد من أجل الولاية ومن أجل الكرامة هذه أيضا فتنة. العارفون بالله يعبدون الله لله. العارفون بالله يعبدون الله بالله. في المرتبة الأولى يعبدون الله لله ثم يتوقع بهم الأمر لإدراك أنهم يعبدون الله لله. أقول هذا الكلام. وإذا كنت لا تستطيع أن تؤدي شيئا إلا بغيرك فهل يحق لك أن تستخدم به؟ لا أحد يستطيع أن يقول أنه يعمل بدون توفيق الله أو يعمل بدون عون الله. لذلك علمنا الشارع صلوات الله وسلامه عليه وهو الأرحم بنا من أنفسنا لأنفسنا علمنا شيئا وهو لا حول ولا قوة إلا بالله. لماذا نقول لا حول ولا قوة إلا بالله؟ أي لا حول لنا ولا تدبير لنا ولا فكرة صائبة لنا فلا رأي يعتمد عليه عندنا ولا قوة نستطيع أن نفسد بها هذه الآراء وهذه التدابير إلا بالرجوع إلى الله. الله وحده الذي يملك الحول وهو وحده يملك القوة. لا أحد يدبر معه ولا أحد يستطيع أن يوقف حكمه إلى نفذ. إذن يجب علينا ماذا؟ نعتمد على الله تبارك وتعالى. في المرحلة الأولى نعبد الله إلا أي نعبد الله مخلصين له الدين كما أمر. ثم نطلب إلى مرحلة أخرى وهي الفعل بالله كما قال الله لرسوله صلى الله عليه وسلم واصبر ولا تصبر إلا بالله. كلمه بالصبر ثم قال له إن الذي يجعلك تصبر هو الله. إذن أساسا نبدأ نرجع إلى الله، أساسا نبدأ بالرجوع إلى الله. فالعبادات التي نقوم بها يجب أن ندرك يقينا أننا لا نستطيع القيام بها إلا إذا صاحبنا لطف الله وتوفيق الله واعتناء الله وإلى الله. إذن لا مجال من الله إلا إلى الله. فحديث في هذا الذي أحفظنا عليه يجب أن ندرك ولا نحفظ في الفتن الكثيرة. قلنا نحفظ في مغايرات كثيرة في هذا الأمر. اهتمامك لما يسمى نقاش مر الوقت يظهر شيء والوضع الذي ليس في منال الفقر لحتى من ترك التعرض. كان الصحابة رضوان الله عليهم وعلى الله لا يستنكف أحد أن يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله في سوقه. كل شوق يقول هذا الكلام ولا يستحي. وإذا كان واحد من القائل أو أمير أو رئيس يقول هذا الكلام بين أصحابه ولا أحد يستهينه بشيء. هذا كلام. ثم صارت الوضع أن من تولى منصبا من المناصب يجب أن يترفع عن الفتن. لأنه إذا ذكر إليه درويش هذا ما أصبحش. هذا كذلك. ولذلك يجب علينا أن ندرك أن الفتن في كل شيء. الفتنة في كل شيء. يجب عليك أن لا تنسى الله في كل شيء. لأنك إذا لم تنسى الله لا شك قلت أهل أولا أنك تتلف أنك نسيت نفسك. الله تبارك وتعالى ولا تكون كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم ثم وصفهم بصفة أخرى أولئك هم إيه؟ إفلاسهم. لذلك يجب علينا أن ندرك أن هذا القلب اعتمادنا به هو أهم شيء في حياتنا. لذلك عكف السادة الصوفية من الأولياء عكفوا على تربية المريدين كيف يربونهم؟ يربون هذا القلب. هذا القلب يعودونه الذكر ثم يعودونه الطاعة ثم يعلمونه كيف يترك المعاصي ثم يعلمونه كيف يصلون هذه المعاصي وينساها ثم بعد ذلك يصلون به إلى مرتبة ينسى فيها نفسه ثم ينسى نفسه ويصنع عنها حين يقف مع الله ويقرر إلى الله أمر نفسه وتدبير أمر نفسه ولا يهتم بمصالحها في جانب اهتمامه بما هو لله تبارك وتعالى. في ذلك الوقت لا بد هذا الأمر يصل إلى ما أشرنا إليه من مقام جانبه لنفسه ثم يأتي مقاما آخر من مقامات اليقين يسمى الفناء. بعض ما جملة الفناء هذا يعني فناء المعاصي وتصفقات هذا نوع من الفناء الصحيح. يعني يتوب الإنسان توبة نصوحة تكون حادثا بينه وبين المعصية وتكون أيضا معراجا يرقى به إلى ركب السابقين من الكفار والمستاكر والقرب من الله تبارك وتعالى. هذه فعلا هذا النوع من الفناء الصحيح. ثم يأتي نوع آخر من الفناء أبعد من هذا وهو أن تفنى عن رؤية المخلوقات كلها مع الله. المخلوقات لا تصلح مع الله هي موجودة نحن لا نمكن وجودها. هذا ما يسمى بالفناء الشهود أو وحدة الشهود كما يقولون. أي أنك تنفي إلى مرحلة تشهد فيها الله ولا تشهد مع غيره. فإذا قلت أن غير الله مع الله أي ماذا فعل غير الله مع الله؟ لا تستطيع أنت أن تنسب إلى غير الله شيء ولا تبدل. هل تنسب إليه الحق؟ أو تنسب إليه ماذا تبدل؟ أو تمسك كنيك مثلا شعر حسن
سنة.
لذلك يقول الحق تبارك يا أيها الناس ضرب مثلا فاستمعوا له إن الذين تدعون من دينه لا يستمعون لله أن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يتركهم الذباب شعر.